الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال. هذا المطلب الأخير في هذا المبحث، وعنونا في كلماتهم بالامتثال بعد الامتثال، أو الامتثال عقيب الامتثال، أو تبديل الامتثال. نبين هذا المطلب في ضمن نقاط متسلسلة حتى يتضح محور البحث. النقطة الأولى خلنا نسميها تحرير محل النزاع. المصنف أثار هذا البحث وتبعه كثير من الأعلام لبحث هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة والتي تدور حول إمكان إتيان الفعل ثانيا. هل يجوز لمن صلى أن يصلي ثانيا بعد فرض وجوب الصلاة عليه؟ ومن وجب عليه العتق ثم أعتق، فهل يجوز له أن يعتق مرة أخرى أو لا؟ هل للمكلف أن يأتي بفعل آخر ويكون امتثالا لنفس الأمر؟ هاي أول نقطة كنا نركز عليها، لنفس الأمر، لا أنه امتثال لأمر آخر، لنفس الأمر ويكون امتثالا له، لا أنه بنحو الاحتياط، مو أنه بنحو الشك والترديد ومن باب أنه يأتي به احتياطان، لا، يأتي بالفعل ثانيا بقصد امتثال نفس الأمر الذي امتثله أولا، مع افتراض أن ما جاء به أولا صحيحا، أو أن ما جاء به أولا صحيح من حيث تمامية الأجزاء والشرائط. هذا المثال اللي ذكرنا، كما لو وجبت عليه مثلا صلاة الظهر، صلى مع توفر تمام الأجزاء والشرائط، بعد أن أنهى الصلاة وكانت صحيحة، بدا له أن يأتي بصلاة الظهر امتثالا للأمر بصلاة الظهر، لا أنه احتياطا أو بوجه آخر، فهل يجوز له أن يبدل امتثاله الأول بامتثال آخر؟ هل يجوز له أن يأتي بفعل آخر بعنوان كونه امتثال أو لا؟ هذا هو محل البحث في هذا التنبيه من المصنف. النقطة الثانية، من المفترض أن يبحث المصنف في هذا التنبيه ثلاثة احتمالات، فتارة يبحث النتيجة على وفق مبنى دلالة الأمر على المرة، وأخرى على وفق دلالته على التكرار، وثالثة على دلالة الأمر على طلب الطبيعة من دون تقييدها بالمرة ولا التكرار، والذي هو الثالث مبنى المصنف. إلا أن المصنف لم يذكر البحث على وفق مبنى التكرار لوضوح ما ذكره، لأنه واضح لوضوح النتيجة بلحاظ هذا المبنى، فإن ما يأتي به مكرران إنما هو محقق للامتثال الأول، خلينا نعبر عنه، محقق للامتثال الأول، وليس امتثالا آخر ليقع البحث أنه يكون امتثالا أو لا. فمثلا لو قال المولى اعتق رقبة وفهمنا بناء على مبنى التكرار أن هذا الأمر يدل على التكرار، يعني أن المطلوب عتق الرقبة مرات وليس مرة واحدة، فإذا أعتق رقبة ثم أعتق بالثانية ثم أعتق الثالثة هذه الثانية والثالثة لا نقول بأنه امتثال بعد الامتثال أو تبديل امتثال، وإنما عتق الثانية وعتق الثالثة بضميمته إلى عتق الأولى بمجموع ذلك يكون امتثالا. كلامنا لو قال المولى اعتق رقبة وفهمنا أن المطلوب عتق رقبة واحدة على اعتبار مبنى المرة، ثم اعتق العبد رقبة فأعقبها بعتق ثانية امتثالا لنفس الأمر، يقع السؤال في هذا العتق الثاني على اعتبار أن العتق الأول هو الذي ينطبق عليه عنوان الامتثال وبه سقط الأمر وانتهت المسألة، ثم قام بعتق رقبة ثانية بقصد امتثال لنفس الأمر، فيقع السؤال أن هذا امتثال أو ليس بامتثال هذا العتق الثاني. هذا الكلام له وجه على مبنى المرة وعلى مبنى طلب الطبيعة، أما على مبنى التكرار فلا وجه لهذا السؤال، لأن العتق الثاني والثالث كما قلنا هو بضميمته إلى العتق الأول يكون امتثالا. لذلك المصنف لم يتحدث على وفق مبنى التكرار وإنما تكلم على وفق المبنيين الآخرين، ورتب البحث بأن تكلم أولا على مبنى المرة الذي لم يرتضيه المصنف، ثم على مبناه هو من أن الأمر غير مقيد لا بالمرة ولا بالتكرار، وإنما يدل على طلب الطبيعة إيجاد الطبيعة فقط من دون المرة والتكرار. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، على مبنى دلالة الأمر على المرة، هل يجوز، يعني إذا كنت فقيها ومبناي أن الأمر يدل على طلب الطبيعة مقيدة بالمرة، فهل يجوز للمكلف أن يأتي بالفعل المأمور به ثانيا بقصد الامتثال أو لا؟ فيها على هذا المبنى يقول المصنف من الواضح أن الامتثال الثاني غير جائز فيقع باطلا ومحرما. لماذا؟ لأن الأمر قد سقط بالامتثال الأول، المكلف لما جاء بالمأمور به أولا سقط بمقتضى ذلك الإتيان، سقط الأمر، فإذا سقط الأمر كيف للمكلف أن يقصد ذاك الأمر الذي سقط؟ فإذا جاء بفعل ثانين، إذا جاء بالمأمور به قاصدا به نفس الأمر الأول يكون تشريعا محرما ويقع باطلا، لا وجه ولا ثمرة لذلك الفعل الثاني. فهذا الشخص الذي صلى الظهر مثلا أو أعتق رقبة ثم جاء بالصلاة ثانيا أو أعتق رقبة ثانية، نقول له هذا الفعل منك محرم لأنه تشريع ولا يترتب عليه أي أثر وأي ثمرة. هذا طبعا واضح، لكن فقط نذكر بهذا النقطة بأنه لو قلنا بأن الأمر لم يسقط بالامتثال الأول، يعني أن المكلف صلى صلاة الظهر تامة الأجزاء والشرائط وتتصف بالصحة، ولكن الأمر بصلاة الظهر لم يسقط، هذا حينئذ يلزمه الخلف أو يلزمه بقاء المعلول من دون علة، لأن علة الأمر هو الغرض والملاك. إذا وجد الملاك أمر المولى بالفعل المحقق لذلك الملاك، فإذا جاء المكلف بالفعل بالمأمور به يكون قد تحقق الغرض، يكون قد تحقق الملاك. فإذا تحقق الملاك ولم يسقط الأمر، يعني أن هذا الأمر صار من دون علة فهو معلول للغرض، فإذا كان الغرض قد تحقق فلا يكون هناك سبب وعلة لوجود الأمر، فيكون وجود الأمر معلول بلا علته بلا الغرض، وهو واضح الفساد والبطلان. لذلك ثبت عند الكل أنه إذا تحقق الغرض لابد أن يسقط الأمر، فإذا سقط الأمر ما يأتي به المكلف بقصد امتثال هذا الأمر لا معنى له، بل يكون تشريعا محرما. هذا على مبنى المرة. النقطة الرابعة، وأما على مبنى المصنف الذي يرى بأن الأمر ظاهر في طلب الطبيعة فقط من دون تقييدها لا بالمرة ولا بالتكرار، المصنف يقول على هذا المبنى هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن لا يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، يعني من جهة تحقق الامتثال، بأي فرد يتحقق الامتثال، كما لو كان المتكلم في مقام التشريع أو في مقام جواز إتيان الفعل، أمر مثلا بالعتق على أنه كفارة عن الصوم، من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة، ما ناظر إلى أن عتق الرقبة مؤمنة أو كافرة، مرة أو أكثر، صغيرة أو كبيرة، رجل أو امرأة، ما ناظر، فقط ناظر إلى أنه أن كفارة الإفطار العمدي هو عتق الرقبة. فالمتكلم كان في مقام البيان من جهة ما يترتب على الإفطار المتعمد، ولم يكن في مقام البيان من جهة كيفية الامتثال في عتق الرقبة، فهو في مقام الإهمال أو الإجمال من جهة عتق الرقبة. فإذا كان كذلك لا يمكن الاعتماد على الإطلاق في المقام، إذا كان باعتبار أن مبنى المصنف هو ظهور الأمر في طلب الطبيعة من دون المرة والتكرار، فنعتمد على الإطلاق لبيان الامتثال. وبما أن المتكلم في المقام ليس في مقام البيان فلا يمكن الاعتماد على الإطلاق، فإذا لم يكن الإطلاق تاما فيصار إلى الأصول العملية. فإذا صار المقام إلى الأصول العملية، الأصل الجاري في هذا المورد هو أصالة البراءة، لأن المورد سيكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو مورد لجريان البراءة كما هو واضح، بل حتى لو كان من الارتباطيين على بعض الوجوه يصور أنه ارتباطيين أيضا هناك خلاف، ولكن المبنى الأكثر على أنه شنو أيضا مجرى للبراءة. إذن على مبنى المصنف هناك شقان الشق الأول إذا لم يكن المتكلم في مقام البيان فمجرى البراءة يكون المورد للمجرى للبراءة ونحكم بعدم وجوب عفوا بعدم حرمة الفعل الثاني ما جاء به ثانيا من صلاة أو عتق أو نحو ذلك لا يكون محرما وفي نفس الوقت لا يكون واجبا غاية ما يثبت بالبراءة أن هذا الذي جاء به المكلف جائز وليس محرما لكن لا يترتب عليه أثر لا يكون امتثالا لا يمكن أن نعنونه بالامتثال ما عندنا دليل ولا نعنونه بالتشريع فقط نثبت له الجواز هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني قبل الدخول بالاحتمال الثاني واضح إن شاء الله مشايخنا هذا الكلام
إن شاء الله والله شيخ
بل الاحتمال الثاني إذا كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة يعني بين أن الامتثال كيف يتحقق ناظر إلى تحقق الامتثال بهذا الفعل فحينئذ إذا كان في مقام البيان ولم يقيد بمرة بالفعل مرة أو أكثر فمقتضى الإطلاق هو نفي بمقتضى الإطلاق نفي وجوب الإتيان بالوجود الآخر للمأمور به لا يجب الإتيان بالوجود الثاني فالإطلاق بمعنى أن الإطلاق يثبت كفاية الامتثال الأول ولا وجه للامتثال الثاني على اعتبار أن الذي يحتاج لمؤونة بيان زائد هو التكرار أما المرة يعني لو كان المشرعون يريد المأمور به بنحو التكرار فيحتاج إلى مؤونة بيان عليه أن يبين المراد بإضافة قيد أو ما يدل على إرادته للفعل الثاني أما إذا كان المشرع يريد المرة يريد المأمور به بنحو المرة فلا يحتاج إلا لطلب الطبيعة ويعتمد حينئذ على حكم العقل بكفاية المرة لتحقق الطبيعة بالوجود الأول فإن المكلف إذا أوجد الفرد الأول للمأمور به يحكم العقل بتحقق الطبيعة وإذا تحققت الطبيعة تحقق الغرض على اعتبار أنه وفق هذا المبنى الأمر يعني كلام اللي هو مبنى المصنف أن الأمر ظاهر في طلب إيجاد الطبيعة وقد وجدت الطبيعة فإذا وجدت الطبيعة وتحقق الغرض ينبغي شنو سقوط الأمر فإذا سقط الأمر لا موضوع للوجود الثاني وللمأمور به الثاني فإذا جاء المكلف بالمأمور به الثاني قاصدا الأمر بالطبيعة كان تشريعا محرما إذن على وفق مبنى المصنف إذا كان المتكلم في مقام البيان مقتضى الإطلاق كفاية المرة الواحدة والإتيان بالثاني يكون محرما لأنه تشريع
شيخنا غير واجب لو محرم
هو لا راح يكون محرم نعم
ذكرتم في أول الأمر أنه لا يجب
نعم هو مقتضى الإطلاق أنه لا يجب الامتثال لا يجب الإتيان بالمأمور به الثاني لكنه عدم الوجوب بالتالي إذا جاء به هذا عدم الوجوب يعني ليس مطلوبا من المكلف احنا فرض مسألتنا أنه إذا جاء به شنو حكمه فإحنا في بداية المسألة نقول بأن مقتضى الإطلاق عدم وجوب الفرد الثاني هذا نقطة أو هذا مرحلة مرحلة ثانية نريد نجاوب على سؤالنا أنه هل يجوز للمكلف أن يأتي بالفعل الثاني هل يجوز له أن يعتق رقبة ثانية هل يجوز له أن يصلي الظهر ثانيا أو لا جوابه بمقتضى أن الأمر قد سقط لتحقق الغرض، إتيان الفعل الثاني المأمور به ثانيا بقصد الامتثال يكون تشريعا محرما. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله واضح.
يعني شيخ أمير، يعني القضية عدم الوجوب من حيثية، والحرمة والتشريع من حيثية أخرى. من حيثية أنه هل يكتفى بالمرة مع الإطلاق، هل يكتفى بالمرة أو بالتكرار؟ نقول الإطلاق يقتضي الاكتفاء بالمرة. من حيث جواز الثاني، أنه هل يجوز أن يؤتى به ثانيا أو لا؟ جوابه لا يجوز. ليش؟ لأنه تشريع محرم، لأن الأمر قد سقط، فكيف يقصد الأمر الساقط؟
واضح إن شاء الله.
لكن قد يقال أن الإطلاق كما يقتضي كفاية المرة يقتضي كفاية التكرار أيضا، إذ بما أن الأمر ظاهر في طلب الطبيعة فقط من دون قيد المرة ولا قيد التكرار، فكما أن الامتثال يتحقق بالمرة كذلك الامتثال يتحقق بالتكرار لعدم تقيد الأمر بكل منهما. نظير حينما أقول لك أكرم العالم، مقتضى الإطلاق أن يكون الامتثال يتحقق بإكرام عالم الفقه وبإكرام عالم الفيزياء. أما إذا قلت بأنه يتحقق الامتثال بإكرام عالم الفيزياء ويحرم إكرام عالم الفقه، هذا يعني عدم الإطلاق، بل يعني أن الأمر مقيد بإكرام عالم الفيزياء وهو خلف الفرض. في المقام كذلك مقتضى الإطلاق أن يكتفى بالامتثال بأي واحد من القسمين. احنا عندنا كم قسم أو كم احتمال؟ يعني مرة، تكرار، كل منهما محقق للامتثال. نسأل هل أن الأمر ظاهر في طلب الطبيعة بنحو المرة الواحدة، أو أن الأمر ظاهر في طلب الطبيعة بنحو التكرار؟ المصنف ماذا ذهب إلى أي رأي؟ يقول لا مقيد لا بالمرة ولا بالتكرار، الأمر مطلق من هذه الجهة. فإذا كان الأمر مطلقا من هذه الجهة ينبغي أن يتحقق الامتثال بكل واحد منهما، فكما له أن يصلي الظهر مرة واحدة له أن يأتي باثنين أو ثلاثة لصلاة الظهر ويتحقق الامتثال بذلك. وإلا كما قلنا، وإلا على كلامكم بكفاية المرة وعدم جواز التكرار، هذا لا يكون إلا إذا كان الأمر مقيدا بالمرة وهو خلف الإطلاق. واضح هذا مشايخنا؟ زين. وبناء على هذا، بناء على هذا القد يقال، صارت المسألة محل إشكال. فهناك وجه للحرمة وهناك وجه للجواز. فإذا نظرنا إلى أن الإطلاق يقتضي كفاية المرة فيسقط الأمر بإتيان المرة، بإتيان المأمور به بأول وجوداته، كان الإتيان بالثاني محرما تشريعا. ومن جهة أن الإطلاق كما يقتضي كفاية المرة يقتضي كفاية التكرار، فينبغي أن يكون الإتيان بالمأمور به ثانيا ليس منفيا بالإطلاق ولا بغيره. فصارت المسألة من هذه الجهة محل إشكال. بناء على هذا المصنف يعقد تحقيقا للجواب عن هذا الإشكال وبيان تحقيق المصنف في النقطة الخامسة. إذن النقطة الخامسة في تحقيق المصنف، قبل ما ندخل في النقطة الخامسة، إذن خلاصة النقطة الرابعة أن المصنف على وفق مبناه هناك احتمالان: إذا لم يكن المتكلم في مقام البيان فالمصير إلى الأصول العملية وهو البراءة، وتقتضي البراءة من حرمة الفعل الثاني المأمور به الثاني، وإذا كان المتكلم في مقام البيان فالمسألة محل إشكال، هناك وجه للجواز وهناك وجه للحرمة. طب النقطة الخامسة في تحقيق المصنف، يذكر المصنف تحقيقا للخروج من هذا الإشكال، ونذكر في هذا التحقيق نقطتين. أولا أن الإطلاق نسلم، أو هكذا نقول، نسلم أن الإطلاق يقتضي جواز المرة ويقتضي جواز التكرار، ولكن لابد أن يكون التكرار جائزا بنحو الدفعة لا بنحو الأفراد أو لا بنحو الدفعات. لماذا؟ لأن الأمر لابد أن يسقط بالوجود الأول للطبيعة، فإذا سقط الأمر بالوجود الأول، سواء كان هذا الوجود الأول بنحو الوحدة أو بنحو التكرار، سواء كان فردا واحدا أو أفراد متعددة بنحو الدفعة، هذا طبعا يتصور في موارد الدفعة، كما لو أعتق 3 عبيد 5 عبيد 10 عبيد دفعة واحدة، أو تصدق بأكثر من مثلا مقدار معين بأكثر من دينار دفعة واحدة، ولا يتصور في مثل صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات. إذن مقتضى الإطلاق كفاية المرة، فنقول بأن هذه المرة يمكن أن تكون مو فرد وإنما دفعة، فله للمكلف أن يأتي ب أفراد متعددة دفعتان. لماذا؟ للتخلص من إشكال سقوط الأمر، فما يؤتى به ثانيا يكون تشريعا. فهذه النقطة الأولى نقول سلمنا بأن الإطلاق يقتضي كل منهما، كل من المرة والتكرار، ولكن إتيان التكرار لابد أن يكون بنحو تكرار الفرد بنحو الدفعة الواحدة. لماذا؟ لتلافي مشكلة سقوط الأمر، فالإتيان بالفرد الثاني يكون تشريعا. هذه أولا. ثانيا، فبالتالي على وفق هذه النقطة لا يجوز للمكلف أن يأتي بأفراد تباعا أو دفعات، هذا محرم. ثانيا، هذه النقطة الثانية في تصوير إمكان التكرار، أن المأمور به تارة يكون علة تامة لتحقق الغرض، وأخرى يكون مقتضيا أو علة ناقصة لتحقق الغرض. فعلى الأول، على العلة التامة لا معنى للامتثال الثاني، بل يكون محرما لأنه تشريع. وعلى الثاني، يعني على كون المأمور به مقتضي، يمكن الإتيان بالمأمور به الثاني فيسمى بتبديل الامتثال أو الامتثال بعد الامتثال. توضيح ذلك بالمثال المشهور الذي يذكر في هذه المسألة وصار محلا للأخذ والرد في خصوص المثال. المثال المشهور: لو طلب السيد الماء من عبده، فهناك نحوان لهذا الطلب. تارة يطلب منه إتيان الماء وسكب الماء في فمه، فبالتالي المأمور به هو الإتيان مع سكب الماء. الغرض هو شنو؟ ارتواء السيد. فإذا جاء المكلف بالماء وسكبه في فم سيده حينئذ يكون المأمور به هو علة تامة لتحقق الغرض. الإتيان مع السكب علة تامة لتحقق ارتواء السيد، فيكون المأتي به لمرة واحدة محقق للغرض. وفي مثل هذه الحالة لا يجوز له أو لا يمكنه تبديل الامتثال. إذا جاء بالماء وسكبه في فم سيده كيف له أن يأتي بامتثال آخر؟ كيف أن يأتي بماء آخر ويسكب في الفم؟ هذا إذا كان علة تامة، المأمور به علة تامة. أما إذا كان المأمور به، إذا كان السيد يأمر عبده بإتيان الماء فقط وهو يريد أن يباشر الشرب، فإذا جاء العبد بالماء ووضعه عند السيد وقبل أن يشرب السيد بدأ للعبد أن يأتي بماء آخر، سواء كان ذلك الماء الآخر أفضل كأن يكون أبرد أو أنقى أو مساوي أو حتى لو كان أدون، لا مانع من ذلك. له للعبد يعني أن يأتي بماء جديد ويستبدل الماء الأول قبل أن يشرب المولى. في المقام في هذا الحالة الثانية، إتيان الماء من قبل العبد ليس علة تامة للارتواء وللغرض، وإنما هو مقتضي. متى يتحقق الغرض؟ بشرب المولى للماء. فإذا قبل الشرب أراد العبد تبديل المأمور به بأن يأتي بماء آخر فله ذلك. إذن إذا كان المأمور به بنحو العلة لتحقق الغرض فلا يجوز الامتثال الثاني. إذا كان المأمور به بنحو المقتضي لتحقق الغرض جاز للعبد أن يبدل الامتثال. ويشير المصنف إلى أن هذه النقطة يأتي تفصيلها في مبحث الإجزاء. هذا ما يمكن بيانه في هذا المطلب، إذا واضح حتى نطبق العبارة
إن شاء الله.
قال لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال. لا إشكال بناء على القول بالمرة، يعني بناء على أن الأمر ظاهر في طلب الطبيعة بنحو المرة الواحدة، لا إشكال في الامتثال، في أنه شنو يتحقق الامتثال بإتيان المأمور به أولا. بعد وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا، بعد ماكو مجال ماكو وجه لأن يأتي بالمأمور به مرة أخرى على أن يكون أيضا به الامتثال، لا أن يأتي به احتياطا أو رجاء أو لأمر آخر، لا لا، على أن يكون امتثال لنفس الأمر، هذا لا وجه له. فإنه من الامتثال بعد الامتثال اللي هو يعبر عنه بأنه تحصيل حاصل أو باطل، لا وجه له. امتثال بعد الامتثال شنو؟ وأما على المختار، لاحظ ما تكلم المصنف على رأي التكرار لوضوحه. وأما على المختار، وهو شنو المختار المصنف؟ من دلالتها، دلالة الصيغة على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، اللي هو مبنى المصنف، طلب الطبيعة بقط ما مقيد لا بالمرة ولا بالتكرار. فلا تخلو الحال، وأما على المختار فلا تخلو الحال. قلنا شنو على رأي المصنف؟ عندنا حالتين، مرة مقام الإهمال والإجمال، يعني ليس في مقام البيان، ومرة في مقام البيان. إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال، فبعد ما نروح للأصول العملية، فالمرجع هو الأصل، والأصل هنا بينا بأنه هو البراءة. وإما أن يكون إطلاقها، إطلاق الصيغة في ذلك المقام، يعني في مقام البيان، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال. إذا كان في مقام البيان فبالاعتماد على حكم العقل بتحقق الطبيعة بأول وجوداتها، فحينئذ ما جاء به أولا يكون امتثالا ويسقط به الأمر. وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها، هل يجوز للمكلف أن يأتي بالمرة الثانية أو لا؟ وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها، أن ما يقتصر على هذا المأتي به، وإنما يريد أن يأتي بثاني، هل يجوز له أن يأتي بثاني أو لا؟ هذا اللي قلنا محل إشكال. فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا. لاحظ، لازم الإطلاق، مقتضى الإطلاق جواز المرة وجواز التكرار، لا لزوم الاقتصار على المرة. فمقتضى الإطلاق جواز كل من المرة والتكرار، ولكن مقتضى الإتيان، هذا اللي أشار له قبل قليل، مقتضى الإتيان الأول تحقق الغرض وسقوط الأمر، فلا وجه للثاني، فصارت محل إشكال. والتحقيق، تحقيق المصنف حتى يدفع هذا الإشكال، أن قضية الإطلاق، يعني أن مقتضى الإطلاق، أن مقتضى الإطلاق أو أن مقتضى الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها بالطبيعة مرة في ضمن فرد أو أفراد، يعني أفراد، هنا بعد العبارة بها شوية إرباك أو غموض، أفراد عرضية عبر عنها كما سيأتي، يعني يتضح هذا. فيكون إيجادها الطبيعة، فيكون إيجاد الطبيعة في ضمنها، في ضمن الأفراد العرضية، في ضمن الأفراد الدفعية، نحو من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد. عبارة، يعني ما أدري شلون مسويها المصنف، يعني يريد يقول للمكلف أن يأتي بأفراد بحيث يكون إيجاد الطبيعة في ضمنها كما هو إيجاد الطبيعة في ضمن الواحد. يعني اللي هو شنو، له أن يأتي بفرد واحد يحقق الطبيعة، وله أن يأتي بأفراد عرضية دفعية، فتكون شنو هذه الدفعية، محققة للطبيعة. أن مقتضى الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بالطبيعة مرة في ضمن فرد أو أفراد، فيكون إيجاد الطبيعة في ضمن الأفراد نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الإتيان بها مرة ومرات. يعني ما يجوز أن يأتي بها بشكل متعاقب، يعني أفراد طولية، طولية يعني متعاقبة في الزمان، لا جواز. هذا لا جواز بعد شنو، عدل أو عاطف على جواز الإتيان، أن مقتضى الإطلاق إنما هو جواز الإتيان لا جواز الإتيان بالطبيعة مرة ومرات، فإنه راح يعلل عدم الجواز، فإنه مع الإتيان بالطبيعة مرة لا محالة يحصل الامتثال، بمجرد أن يأتي بالطبيعة لمرة يحصل الامتثال، وبالتالي ويسقط به، ويسقط عطف على شنو، على يحصل، لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به بالامتثال الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى. يعني هذا كل الكلام على فرضية أن المأمور به هو شنو، علة تامة. إذا فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى، بحيث يحصل بمجرده، يعني يحصل الغرض بمجرد الامتثال، فلا يبقى معه مع السقوط مجال لإتيانه ثانيا بداع امتثال آخر، أو بداع أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا. نرجع بالعبارة مع بيان الضمائر، لا جواز الإتيان بالطبيعة مرة ومرات، يعني دفعات أو متعاقبة، فإنه مع الإتيان بالطبيعة مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط الأمر به بالامتثال فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى، بحيث يحصل الغرض بمجرد الامتثال، فلا يبقى مع السقوط مجال لإتيان الامتثال ثانيا بداع امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا. وبعدها ماكو مجال أن يأتي بفردين بأن يكون شنو امتثالا واحدا، لأنه سقط الأمر لما عرفت من حصول الموافقة بإتيان الطبيعة. حصول الموافقة يعني المأتي به موافق للمأمور به، فبالتالي سقوط الأمر. لما عرفت من حصول الموافقة بإتيان الطبيعة وسقوط الغرض معها، عطف على تفسير بعد هذا على شنو، على حصول الموافقة وسقوط الغرض معها مع تحقق الطبيعة، وسقوط الأمر بسقوط الغرض، هذا أيضا هم عطف على حصول الموافقة، سقوط الغرض، سقوط الأمر بسقوط الغرض، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. بعد ماكو أمر امتثال الأمر لأنه سقط، ماكو معنى لامتثال الأمر، هذا إذا كان بنحو العلة التامة. وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي بالماء ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، أن يأتي بماء أفضل أنقى أبرد ثم يترقى، بل مطلقا سواء كان الفرد الآخر مساوي أو أدون، كما كان له ذلك قبله قبل الإتيان. يعني كما كان له قبل الإتيان أن يأتي بماء مثلا بالفرد الأدون أو بالفرد المساوي، الآن أيضا بالتبديل له الحق بذلك. نعم، كما كان له ذلك قبله، يعني قبل الإتيان، على ما يأتي بيانه في الإجزاء، في مبحث الإجزاء يتعرض المصنف لمعالجة هذه الحيثية بشكل تفصيلي. المبحث التاسع يأتي إن شاء الله يوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل